المسلمين أن يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهنم، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها بالعبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم ما تفقه في الدين. فالواجب على المكلفين أن يتفقهوا الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهنم، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وكما لا أنسى أن أرحب باسمي وباسمكم بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله، حيا الله الإخوان المشاهدين والمشاهدات.
أنهينا في اللقاء الماضي باب المكاتب من كتاب عمدة الفقه
للموقف البقية. قراءته
نعم، وأخذنا بعض المسائل المتحرقة في ال.
طيب، لعلي أجل أبدأ مباشرة حتى نختصر الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يرفعني وإياكم بالعلم، وأن يجعله لنا منارا صحيحا وطريقا مستقيما وسلما إلى العلم والهدى، وأن يعقبنا فيه التعليم والتقى، وأن يجعلنا من أهله، وأن يحشرنا مع زمرة العلماء، وأن يجعلنا من ورثة الأنبياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما أحسن أن يعيش الإنسان في العلم وفي رحاب أهله، وأن يدارس مسائله، وأن يفتح كتبه، وأن يحيا به، فإنه حياة للقلوب، وإنه أنس للنفوس، وإنه سلوة في هذه الدنيا إذا عمت ظلماتها أو كثر بلاؤها أو اشتدت فتنها. فالعلم هو العلم ما ينير القلوب وينير النفوس ويذهب ما يلحق بالإنسان من الهم والغم. كان أصحاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما يقول ابن القيم: ينزل بنا الأمر العظيم، فنأتي إلى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيجل الله عنا كأنه لم ينزل أمر لا قليل ولا كثير. فإن العلم يعطي أهله من الطمأنينة والسكينة، يعطيهم خيرا كثيرا. أيها الإخوة، كنا في باب المكاتب قد ابتدأنا وشرعنا في مسائله، ذكرنا من هو المكاتب وأنه يكاتب العبد سيده، فيكون بينهما كتاب على أن يعطيه كل شهر كذا وكذا، حتى إذا أمضى هذه المدة المتفقة عليها فإنه يعتق ويكون حرا لله جل وعلا. وقلنا أن هذا العقد من حيث أصله سنة إذا كان العبد يقوى على التكسب، لأنه إذا ترك فيمكن أن يفوت عليه النفقة ونحوها التي كان يقوم به سيده. أما إذا كان يقوى على التكسب فخير له أن يعتق ويكون حرا لله جل وعلا، وأن يتخلص من ربقة العبودية وعجز وحكم الرق وما يتبعه من ذل وبلاء ومسكنة. فقوله استحب له إجابته إذا طلب العبد ذلك، هذا كما قال الله جل وعلا: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وهذا الأمر على الاستحباب عند في قول جماهير أهل العلم، لأن الأصل أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب قلب منه، فلا يجوز أن يغصب على ذلك ويجبر عليه. ثم قال: ويجعل المال عليه منجما، يعني مقسطا. النجوم نسبة إلى الطوالع التي تطلع كل 13 يوما، فيطلع أو 26 يوما يطلع نجم ويعقبه آخر وهكذا. فهذه كان الناس يؤرخون بها، فلأجل ذلك قال. لكن سواء جعلت إلى شهر أو إلى شهرين، المهم أنها أقساط مقسطة إلى مدة. كيف يفعل العبد؟ العبد إذا كتب يذهب ويتكسب ويبيع ويشتري ويحاول، وقد يعينه فلان وفلان، ولذلك كان من السنة أن يعينه سيده. ف فيطرح عنه الربع كما يقول جمع من أهل العلم. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم المكاتبة يريد السداد والوفاء، فيعطى في ذلك ما يكون عونا له، ولأجل ذلك قال فمتى أداها عتق. ويعطى مما كتب عليه الربع كما قلنا يتصدق عليه بذلك، لقول الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فأمر الله جل وعلا بإيتائهم وإعطائهم والإحسان إليهم، وهذا على سبيل الاستحباب أيضا كما قلنا. والإيتاء هنا هل هو أنه يعطي ثم يأخذ منه أو يسقط عنه؟ الأمر في ذلك يسير، لكن بعضهم يعني امتثالا لظاهر الآية فقال يعطيه ثم يستوفي منه هذا المال، فيكون كأنه أعانه من مال الله الذي آتاه وأفاض عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم. المقصود في هذا أن المكاتب إذا عقد له عقد الكتابة، فمن عقد الكتابة إلى أن يتم منه السداد في هذه المرحلة ما يكون حاله؟ فهل يكون حكمه حكم العبيد أو حكم الأحرار؟ فيقول المؤلف العبد المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في الحديث المكاتب قن، والقن بمعنى العبد، ما بقي عليه درهم، فمعنى ذلك أن أحكام العبيد تأتي عليه، ولأنه يمكن أن يعجز نفسه، يعني لما يبدأ يبيع ويشتري يرى أن ذلك ليس أحسن له، وأن عيشه في ظل سيده أرحم وأحسن، فيعجز نفسه ما عاد يعمل ولا يسدد لسيده، فيعود عبدا كما كان. فبناء على ذلك هو ما دام لم ينتهي من السداد فأصله هو أنه عبد ما بقي عليه شيء ولو كان قليلا، كما جاء بذلك ظاهر النص. ثم قال إلا أنه يملك البيع والشراء. هذه الأحكام التي يختص بها المكاتب عن سواه من العبيد، لأن العبد الأصل أنه محكوم بسيده، لا يجوز له أن يفعل شيئا من تلقاء نفسه إلا أن يأذن له السيد، لكن المكاتب بمجرد العقد يجوز له البيع والشراء ولا يحل لسيده أن يمنعه من ذلك، فلذلك قال يملك البيع والشراء والسفر وكل ما فيه مصلحته. والسفر هنا إشارة إلى ما يقوله الحنابلة رحمه الله تعالى، أنهم يقولون إذا كان الإنسان غريما فلدائنه أن يمنعه من السفر، فكأنه يقول المكاتب لا يمنع من ذلك، ولهم في مثل هذه المسألة كلام وتجاذب هل يمنع أو لا يمنع. المهم أن المؤلف هنا نص على أنه يجوز له ذلك، وكل ما فيه مصلحة ماله، فكل ما فيه مصلحة ماله من أنواع التعاملات ونحوها فإنه جائز له، لأن ذلك هو طريق سداده والسبيل إلى وفائه وإعطاء سيده، فكان ذلك جائزا. وليس له التبرع. هذا لماذا ليس له التبرع؟ لأنه لم يملك نفسه ملكا مطلقا، ولأنه قد كما قلنا يعجز فيرجع هو وما ملك إلى سيده، فإذا تبرع في تلك الحال فكأنه افتات على مال سيده ففعل شيئا لا يحل له فعله، فنقول لا يجوز له أن يتبرع إلا بعد كمال عتقه وتمام عقد كتابته بأن يسدد لسيده كل ماله ويحكم بحريته من كل وجه. قال ولا التزوج ولا التسري. لماذا ولا التزوج؟ لأن التزوج أيضا هو عبد، والعبد لا يتزوج إلا بإذن سيده، وأيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر أو زاني كما جاء في ذلك في الأحاديث. وأيضا من جهة أخرى أن الزواج سيلحقه تبعة ونفقة وسيقطعه عن السداد والوفاء، فلأجل ذلك يمنع إلا أن يأذن له سيده، فكما أن السيد يأذن للعبد الخالص فكذلك له أن يأذن للعبد المكاتب، فيجوز له في تلك الحال. قال ولا التسري. التسري يعني بالإيماء، لأن المكاتب لما جاز له البيع والشراء جاز له حتى أن يشتري أمة، لأنها من ضمن الأمتعة التي يشتريها، نعم، وشراؤه لها قد يكون للتكسب، قد يكون للإعانة في العمل، ونحو ذلك. فإذا ملك عامة هل يجوز له أن يتسرى بها؟ نقول لا. لماذا لم يكن له أن يتسرى بها؟ لأن ملكه عليها ليس بتام، بمعنى أنه يمكن أيضا مثل ما قلنا أن يعجز عن ذلك، فيكون هو وأمته التي ملكها ملك لسيده، فلأجل ذلك ليس له أن يتسرى في تلك الحال. قال إلا بإذن سيده، فإذا أذن له سيده فيجوز له ذلك، لأن الحق له وقد أذن له، فلا يعد أن يكون الحق لهما، فإذا أذن له بالتزوج تزوج وهكذا. قال وليس لسيده استخدامه، يعني مع قولنا من أنه عبد، فإنه مما يفترق فيه حكم العبد الخالص عن العبد المكاتب أن العبد الخالص يستخدمه سيده بلا شك، وأما المكاتب فليس له استخدامه، لأنه لو استخدمه لأفضى ذلك إلى أن يفوت عليه البيع والشراء أو تحصيل ما يكون به الوفاء، فبناء على ذلك ليس له، إلا أن يستأجره السيد فيقول أنا استأجرك بقيمة مثلا كذا وكذا، وهذا يوفيه مثلا ما يريد أن يدفعه إلى السيد، أو المهم أنه يستأجره مدة معينة من الصباح إلى الظهر، ويكون العبد أن يعمل في غير ذلك. فإذا كان باستئجار فهذا شيء آخر، كما يستأجره غيره ممن يتعامل معهم، لكن ليس للسيد أن يستخدمه مجانا. ولا أخذ شيء من ماله، كذلك ليس له أخذ شيء من ماله في حال الكتابة، لأننا وإن قلنا أنه يمكن أن يعود إلى سيده هو ما ملك، لكنه في حال الكتابة له ملكية وله تصرف وله أن يعمل، وهذا مما جاء به الشرع، فليس لسيده أن يتجاوز عليه. لماذا؟ لأنه قد يفضي ذلك إلى أن يحول بينه وبين التحصيل إلى الوفاء، إذا كان كلما جمع مالا أخذه منه سيده ما استفاد من الكتابة شيء. قال ومتى أخذ منه شيء شيئا أو جنى عليه أو على ماله فعليه غرامته، فإنه عليه غرامته لما ذكرنا من أنه هذا المكاتب يريد أن يعمل حتى يجمع فيستوفي من السيد ليكون حرا لله جل وعلا. قوله ويجري الربا بينهما كالأجانب، ما الحاجة إلى مثل هذه المسألة؟ المسألة هذه أن المكاتب مال السيد، أليس كذلك؟ والسيد مالك لهذا المكاتب، فإذا جرى بينهما معاملة فهذا مال الإنسان مع مال نفسه، لكن مع ذلك في حال المكاتب نقول أنه نعتبر باب الاحتياط هنا، ولأن المكاتب يؤول إلى الحرية، ولأنه مأذون له في الاتجار وله حكم التملك الخاص بنفسه، فبناء على ذلك تعامله مع سيده يدخله الربا. فلو أنه أعطاه السيد 5000 ليردها 6، وقلنا هذه أو هذا ما السيد وهذا ماله فلا ربا بينهما، نقول لا، ما دام مكاتبا فله حكمه الخاص، فبناء على ذلك يجري بينهما الربا. وفي هذا إشارة أو كأنه رد على قول بعض الفقهاء الذين يقولون لا يجري بينهما الربا، فما عليه المؤلف وهو قول الحنابلة وجمهور أهل العلم أنه يجري بينهما الربا، إلا أنه لا بأس أن يعجل لسيده ويضع عنه بعض كتابته، يعني لو أنه جمع مالا كثيرا في مدة قصيرة وهذا المال الذي جمعه أكثر من النجوم التي يسددها والأقساط التي يبذلها، فأراد السيد أن يخفف عنه فقال أعطني ما معك وأسقط عنك 5 أشهر أو نحو ذلك، فنقول هذه جائزة، فهي من مسائل ضع وتعجل. وإن كان عند بعض الفقهاء ومنهم يعني رأي عند الحنابلة أن ذلك لا يجوز وهو داخل في الربا، إلا أنهم سهلوا فيه في هذا الجانب فأجازوا للمكاتب أو للسيد مع مكاتبه أن يفعل ذلك لما فيه من الإسقاط وتسهيل الحرية عليه. ثم قال وله وليس له وطئ مكاتبته، يعني لو أن السيد وكاتب أمة فليس له وطئها، لماذا؟ لأنها وإن كانت أمة له إلا أنها آلت إلى الحرية أو تؤول إلى الحرية ففيها شبهة، فبناء على ذلك يمنع منها إلا طبعا أن يكون قد اشترط ذلك فله، ولا بنتها يعني بنتها التي هي تبعها ودخلت معها في عقد الكتابة، ولا جاريتها يعني لو أن هذه الأمة المكاتبة اشترت جارية فليس له أن يطأها، فإن فعل فعليه مهر مثلها، فإن فعل مع الجارية التي هي جارية مكاتبته فعليه مهر مثلها. لماذا؟ لأنه إتلاف، الفقهاء يعتبرون الجماع إتلاف، فبناء على ذلك يلزمه ما يلزم في الجنايات من الرد والأذى. لكن لما لم يقولوا من أن عليه الحد هنا؟ قالوا لأن له شبهة ملك، فلما كان مالكا للأمة والمكاتبة والأمة مالكة لذلك، وكل ما ملك المكاتب يؤول إلى السيد فيما إذا عجز عن، فكأنه يعني استمتع بملكه أو ماله فيه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات. قال وإن ولدت منه صارت أم ولد، المكاتبة إذا ولدت منه صارت أم ولد، بمعنى أنه لو استمتع بها بأن كان قد اشترط وقت عقد كتابتها ثم ولد ولد له منها صارت أم ولد. طيب إذا صارت أم ولد ما الحكم؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنها لا يعني ذلك أن تنقطع كتابتها، بل الأسرع منهما، إن ماتت اعتقت، إن مات السيد اعتقت لأنها صارت أم ولد، وإن أدت اعتقت لأنها مكاتبة أدت ما عليها فاعتقت، فيكون لها الأسرع في تحصيل حريتها. قال وإن مات سيدها قبل أدائها اعتقت وما في يدها لها، يعني ما كانت جمعت من وقت في وقت الكتابة من أعمال لتؤدي إلى سيدها يكون مالا لها، لأنها تعتقد بمجرد موت سيدها، إلا أن تكون قد عجزت، يقال قد عجزت فيكون ما في يدها للورثة. عجز بالفتح أفصح منه بالكسر، يقال عجز يعجز، وهي أحسن من عجز يعجز، وإن كان التصريفان صحيحان، لكن يقولون أو عند اللغة أن عجز أفصح، ولهم يعني في ذلك تفصيل ليس هذا محل بيانه. فنقول إذن إلا أن تكون قد عجزت فيكون ما في يدها للورثة، يعني لأنها ستكون ماذا؟ كأن لما عجزت فهي ماتت وهي أمة، فبناء على ذلك ما في يد هذه الأمة ملك لسيدها، فبناء على ذلك سيكون مالا يرثه ورثة السيد فيوزع الورثة. لكن هي وإن لم تعتق بالكتابة عتقت بكونها أم ولد فتحررت من العبودية، ففي كلا الحالين هي حرة لله جل وعلا. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز بيع المكاتب، لو أن شخصا كاتب عبدا ثم باعه جاز، والدليل على ذلك قصة عائشة رضي الله عنها، فإنها اشترت بريرة من أهلها وكانوا قد كتبوها، لكن من اشترى مكاتبا بقي على كتابته فيؤدي للسيد الجديد ما كان يؤديه إلى السيد الأول، فإذا أتم ما بقي فإنه يعتق عليه ويكون ولاؤه للسيد الجديد لأنه اعتق وهو في ملكه. ولذلك قال لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وهي مكاتبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك قصة ما معروفة مشهورة. قال ويكون في يد مشتريه مبقا على ما بقي من كتابته، مثل ما قلنا يعني من اشترى هذا المكاتب هو عند مشتريه أو سيده الثاني يبقى على ما عليه من الكتابة، فإذا كان قد اشترى وبقي عليه 10 أشهر يدفع كل شهر 100,000 أو 10,000، فإنه يدفع لهذا السيد الجديد مدة هذه 10 أشهر 10,000، فإذا دفعها عتق، وإذا لم يدفعها أو عجز في الشهر الثاني أو الثالث أو التاسع فيكون عبدا لسيده الثاني أو سيده الجديد الذي اشترى. فإن أدى عتق وولاؤه لمشتريه يعني الثاني، وإن عجز فهو عبد أيضا لسيده الثاني الذي هو عنده وتحت يده. طيب لقائل أن يقول ما فائدته من الشراء في هذه الحال وهو يعرف أنه سيعتق؟ إما أراد أنه يخفف عليه ويساعده أو أراد أو ظن أنه يعجز فلا يستطيع السداد فأمل أن يكون كذلك فاشتراه لأجل هذا، أو أنه اشتراه بثمن أقل مما بقي عليه من دين الكتابة، فيقول أنا الأمر دائر بين اثنين، إما أن يؤدي إلي فيكون مالا أكثر مما دفعت، وإما أن يعجز فأكون قد حصلت هذا العبد بثمن رخيص أو بثمن قليل. نعم. قال وإن اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صرح شراء الأول وبطل شراء الثاني، فإن جهل الأول منهما بطل البيعان. طبعا باعتبار أن هذا مكاتب وهذا مكاتب، والمكاتب يجوز له أن يشتري عبدا فيجوز له أن يشتري مكاتبا، فلو اشترى مكاتبا آخر جاز، لكن لئلا يعود الأمر إلى دور فلا يجوز للثاني أن يشتري الأول. على كل حال هذه من المسائل التي فيها نوع تفنن للفقهاء، يعني في تحرير المسائل الملكة الفقهية، لكن أحيانا هذه بالنسبة للمجالس العامة قد يكون في يعني فهمها صعوبة أو وعورة قليلة، وقد يكون قد تكون تحتاج إلى وقت طويل، فنكتفي بما ذكرناه في هذا المعنى ولا نعرج عليها كثيرا. ثم قال وإن مات المكاتب بطلت الكتابة، لأنه هو محل العقد وقد فات فبطلت الكتابة، وإن مات السيد قبله فهو على كتابته يؤدي إلى الورثة. يعني لو أن السيد الذي كاتب عبده مات فإن ورثته لا يمكن أن يقولوا لا أنت لست بمكاتب، بل هم يرثوا عن مورثهم ما له من حق ومال، ومن الحقوق التي ورثها حق الكتابة، فهو مبقا على ما هو عليه، فإذا أدى لورثته ما كان يؤديه إلى السيد حتى تمت النجوم والأقساط فيعتق، فإن لم يستطع أو عجز عن ذلك فإنه يعود عبدا لهم ويقتسمونه كما يقتسمون سائر الميراث. قال إلى الورثة ولاؤه لمكاتبه الذي هو والدهم، والكتابة عقد لازم، كأنه أراد بذلك أنه ليس لواحد من المتعاقدين أن يفسخ، فالعقود ثلاثة على ما هو مشهور وقد ذكرها الفقهاء في كتاب الوكالة وفي باب الوكالة، عقد لازم كالبيع والإجارة والكتابة، فيلزم كل واحد من المتبايعين والمؤجر والمستأجر والمكاتب والمكاتب أن يوفي، ولا يجوز له أن يفسخ ذلك العقد. وعقود جائزة يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخها، مثل الوكالة، الشركة، المزارعة، المساقات ونحو ذلك من العقود. وعقود لازمة من جهة جائزة من جهة، مثل ماذا؟ مثل عقد الرهن، عقد الضمان، عقد الكفالة، فإن من جهة الراهن الذي رهن لازم، أما من جهة المرتهن الذي لها الرهن له أن يقول لا أحتاج منك رهنا خذ، فيسمح له، فهو جائز من جهة لازم من جهة، فعقد الكتابة لازم من الجهتين، فليس للمكاتب الذي هو السيد الذي كاتب العبد ليس له أن يرجع ويقول لا أنا رجعت، فيلزمه ما دام أن العبد وفى له فيلزمه أن يمضي في الكتابة حتى ينتهي، والعبد كذلك، فلا يقول فسخت العقد، لكن لو عجز نفسه يعني ما سدد فالأمر يقول إلى أن يرجع إلى سيده، ولذلك قال ليس لأحدهما يعني السيد ولا العبد المكاتب فسخها. وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيزه، متى نحكم من أن المكاتب عجز عن السداد فاستحق سيده أن يحكم بانتهاء عقد الكتابة ورجوع العبودية عليه؟ يقول المؤلف إذا حل نجم فلم يؤده، حل ولم يؤده فانتهى، ما جاب الفلوس ما أدى المال القسط اللي عليه انتهى العقد، فله أن يعجزه. وبعض الفقهاء يقول أنه لا ننقل بمجرد العجز في أول الشهر حتى يتم له شهر، يعني يحل الشهر الثاني أو القسط الثاني فنحكم من أنه عجز عن القسط الذي قبله، وهذا فيه شيء من الوجاهة. قال وإذا جنى المكاتب بدأ بجنايته، يعني لو الآن المكاتب عليه جناية وعليه أداء لسيده، فأيهما أسبق في الأداء ولزوم البذل؟ الجناية، لأنها متعلقة برقبته، فلأجل ذلك لازم أن يبدأ بها. قال وإن اختلف هو سيده في الكتابة أو عوضها أو التدبير أو الاستيلاد فالقول قول السيد مع يمينه. طبعا هذه المسائل من جهة الأصل يذكرها الفقهاء في آخر كل باب، نعم، وهي راجعة إلى كتاب الدعوى والبينات، وأصل ذلك البينة على المدعي واليمين على من أنكر. لكن مع ذلك الفقهاء جرت عادتهم على ذكرها تفصيلا في الأبواب تمرينا لتلك القاعدة العامة وتقريبا لحال الاختلاف، لأن مسائل الاختلاف وما ينبني عليها يتشعب فيها الأشياء الأمور، فربما يصعب على القاضي أو من ولي الحكم في واحدة من هذه المسائل القطع فيها بحال. فأراد المؤلف أن يبين من الذي تلزمه البينة ومن الذي عليه الحال. طبعا إذا قال هنا فالقول قول السيد مع يمينه، مش معناها؟ ليس معناها أنه لو أقام المكاتب حجة وبينة لم ينفع. الكلام هنا إذا وجد الاختلاف ولم توجد البينة، أما إذا وجدت البينة قضي بها سواء كانت للمكاتب أو للسيد، لكن إذا انتفت فمن يعتبر قوله؟ القول قول السيد، لأن الأصل عدم هذه الأشياء، لأن الأصل معه فهو مستصحب للأصل، فلأجل ذلك كان القول قوله. ولما كان القول قوله فإنه لا يعتبر قوله إلا بيمين، استثنى من ذلك مسائل قليلة عند الفقهاء، ومنها الحاكم. فالحاكم لا، إذا كان له قول فإنه لا يعتبر يمينه، لئلا يفضي ذلك إلى أن يحلف في كل شيء، لأن هي لأمور كثيرة للناس، فلأجل ذلك قالوا أنه لا يحتاج إلى يمين. لكن كل ما قال الفقهاء من أن القول قوله فالأصل أنه مع يمينه إلا في مسائل مستثناة وهي قليلة جدا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: باب حكم أمهات الأولاد. إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما تبين فيه شيء من خلق الإنسان صارت بذلك أم ولد تعتق بموته وإن لم يملك غيرها، وما دام حيا فهي أمته، أحكامها أحكام الإماء في حل وطئها وملك منافعها وكسبها وسائر الأحكام، إلا أنها لا يجوز بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل الملك فيها أو يراد له، وتجوز الوصية لها وإليها، وإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص، وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الحالين، وإن وطئ أمة غيره بنكاح ثم ملكها حاملا عتق الجنين وله بيعها.
نعم. إذن هذا باب في أحكام أمهات الأولاد، والمقصود بأحكامهن هنا هو أحكام الانتفاع بهن وأحكام تحريم بيعهن والاستمتاع بهن وما يلحق ذلك واستخدامهن وما يلحق ذلك من أحكام. فلما كانت أم الولد التي هي ولدت، من هي أم الولد؟ هي التي ولدت من سيدها، يعني استمتع بها السيد فأولدها، فلا يدخل في ذلك من زوجها سيدها فولدت، لأنها إذا ولدت من زوج آخر سواء كان حرا أو عبدا فولدها ثمرة أو نماء ملكه فيكون عبدا له، لكن إذا أولدها السيد فالولد حر لأنه ولد السيد. فبناء على ذلك هذه الأم الولد التي كان ولدها حر وهو ولد للسيد تؤول إلى الحرية إذا مات سيدها، فبناء على ذلك يتجاذبها أحكام أنها تعتق وأنها الآن أمة. ففي هذه ما بين الحالين، هل نجري عليها أحكام الإيماء أو نجري عليها أحكام الحرائر؟ فلأجل ذلك بحث الفقهاء وهذا الباب، فقالوا باب أحكام أمهات الأولاد. وأمهات يقال أمهات جمع أم وأمات، ولا والهؤلاء زائدة، وبعضهم يفرق أو يفرق فيقول أن أمهات يطلق لي العقلاء وأمهات يطلق لغير العقلاء كالبهائم والجمادات ونحوها، فيقال أمات الكتب وأمات العلم أمات الإبل، لكن يقال أمهات الرجل أو نحو ذلك. هذا الباب الذي هو أحكام أمهات الأولاد أيضا من مما جرى فيه خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فائدة جليلة، وهذه ينبغي أن تلحظ، فإن الصحابة كان لهم مسلكان فيهما اختلفوا، فمنهم من أجاز بيعهن وجاء ذلك في أول الأمر عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم انتهى إيش الأمر إلى عمر وعثمان، وأيضا هو رأي لعلي بمنع بيعهن. فيقول الصحابة نعم، أو يقول بعض من روى هذه الآثار يقول نعم، أنه لما جاء عنهم المنع في من بيعهن، ما الذي يلحظ فيه؟ يلحظ فيه أن هذه المسائل التي تتعلق بعموم الناس لا ينبغي أن يخوض فيها إلا من له شأن في عموم الناس، كمن له ولاية شرعية أو إمامة الناس أو هو أمير فيهم أو نحو ذلك. ولذلك ترى أنه لم يذكر إلا أقوال من ولي أمر المسلمين، ولأجل هذا لما آل الأمر إلى علي اختلف رأيه، فرأى بعد ذلك أنهن يبعن، فيقول الراوي ورأيه مع الجماعة أحب إلينا من رأيه وحده. لكن انظر إلى أن عليا رضي الله عنه لما كان محكوما بغيره لم يكن له ليظهر المخالفة ولا ليبدي المعارضة، فكذلك ينبغي في كل مسألة مما لها حكم عام أن لا تظهر المخالفة من أحد الناس، وأن من له ولاية أو إفتاء أو حكم عام في ذلك فأجراه، وهي مما يسع فيها الكلام، فإنه لا يجوز لأحد الناس أن يشرب ويظهر الخلاف حتى ولو كان قولا يظن أنه أقرب إلى النظر وأتم في الدليل وأقوى في المستند. على كل حال نشرع فيما ذكر المؤلف رحمه الله، يقول إذا حملت الأمة من سيدها، فإذا متى تكون الأمة أم ولد؟ إذا حملت من سيدها، فإذا حملت من سيدها فلا يخلو إما أن تضع ولدا كاملا فهذا لا إشكال فيه، أو تضع ولدا ميتا فأيضا هي صارت أم ولد حتى ولو مات هذا، فإنها تؤول إلى الحرية. لماذا يقول الفقهاء؟ لأن دماء هذا السيد اختلطت بدمائها فصار كالشيء الواحد، فلا يمكن أن يكون بعض دمه عبد وبعضه حر، لأن ولدها منه حر، فكيف يكون حال أن تبقى أمة؟ فإذا ولدت الأمة من سيدها فوضعت، فحتى ولو وضعت ما يتبين فيه خلق الإنسان، وما يتبين فيه خلق الإنسان له حالان، إما أن تضع يدا أو رجلا أو نحو ذلك هذا معلوم، بل حتى لو وضعت ما يتبين فيه الخلقة الخفية التي تعرفها القوابل فقط، يعني لو رأيت هذا الذي وضعت أو رأيته أنا أو أحد الناس ليظنوه مضغة لا شيء، لكن القوابل لحذقهن وممارستهن يعرفن أن هذا مبتدأ خلق الإنسان، فينظرن فيقول انظر إلى هذه مبدأ قدمي أو مبدأ يدي أو نحو ذلك. فإذا حكمت القوابل بأن هذا مبدأ خلق الإنسان حكمنا بأنها وضعت ولدا من سيدها فتكون أم ولد، فيقول حكمها إلى أحكام أمهات الأولاد، واضح؟ ولذلك قال فوضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان صارت أم ولد، فيفهم منه أنها لو وضعت مضغة لم يتبين فيها شيء نعم أو ما قبل المضغة فلا حكم له ولا تكون أم ولد، ولا يلحق سيدها ما يلحق أحكام أمهات الأولاد. نعم قالت صارت له بذلك أم ولد تعتق بموته، وهذا أهم الأحكام المترتبة على أم الولد، أنه إذا مات اعتقت. وهذا كما قلنا هو مما جرى فيه خلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هو الذي استقر عليه العمل، وهو الذي حكم به عمر وجرى في محضر الصحابة وتتابع عليه، وهو أيضا من جهة المعنى ظاهر، وله أيضا أصل في السنة النبوية لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها يعني سيدها، لأن الولد يكون حرا فهو يعني بمثابة السيد لها، ولذلك عتقت عليه. قال وإن لم يملك غيرها، كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول أنه لا يقال في أمهات الأولاد ما قيل في المدبر أنه يخرج من الثلث، لا، بل أم الولد تخرج من رأس المال حتى ولو لم يكن له مال إلا ذلك. والدليل على هذا ما رواه أحمد وغيره أنه قال من كانت له أمة فولدت له عتقت دبر حياته أو بعده، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك دليلا على الحكم باعتاقهن بذلك. قال وما دام حيا فهي أمته، أما في حال الحياة فتجري عليها أحكام الإماء، فتجري عليها أحكام الإماء، فهي أمته، أحكامها أحكام الإماء في حل وطئها وملك منافعها، له أن يستخدمها وله أن يؤجرها وله أن يعيرها لتخدم غيره، واضح؟ وكسبها كذلك، لو أجرها فما يكون لها من كسب يأخذه، فلو كانت حالقة في الطبخ أو تحسن الرضاع وتقوم على الحضانة الصغار أو نحو ذلك فتحصل بذلك مالا كثيرا فهو لسيدها، وسائر الأحكام التي تلحق الإماء فإنها تلحقه. إذن قال إلا أنه لا يملك بيعها، إذن الحكم الذي يستثنى من كونها أمة أنه لا يملك بيعها، لماذا؟ لأنها تؤول إلى الحرية بموته، ولا رهنها، لأن الرهن فرع عن البيع، فما يصح بيعه يصح رهنه، وما لا فلا، فبناء على ذلك لما كان لا يصح بيعها فإنه لا يصح رهنها، لأنه لا يستفاد من الرهن في هذه الحالة شيء. قال ولا سائر ما ينقل الملك، ما أي شيء يكون طريقا إلى نقل ملكها فلا يصح ولا يسري، ولو تعاطاه السيد فإنه يعتبر لاغ ولا يكون له أثر في ذلك. قال وما ينقل الملك فيها، نقول الملك بكسر الميم، أما بالضم فله معنى آخر، الملك بالكسر هو تملك الشيء، فأقول هذا ملكي وهذا ملكك، أما الملك بالضم فمعناه
الحكم،
السلطان والحكم، ولذلك يقول الله جل وعلا أليس لي
ملك
في كتابه عن فرعون أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فالمقصود أنه له سلطانها وحكمها، لا أنه يملك أحدا، فقد يكون هذا البيت لفلان وهذه الأرض لفلان، لكن مقصوده الحكم والسلطان، فلا بد أن يقال ما ينقل الملك فيها أو يراد له كذلك، فسواء كان هذا بالوصية بها أو نحوه فإنه لا يكون، لأنه سبب لنقل الملك، وهي ممن لا يصح نقل الملك فيها بل تعتق بموت سيدها. قال وتجوز الوصية لها، أما لو أوصى لها شخص بمال أو أوصى لها بشيء فجائز، لأنه يجوز الوصية للعبد فهي من باب أولى، والوصية إليها الإيصاء إليها بأن تخدم فلانة أن تخدمها فلانة أو أن تكون لها منفعتك هذا البيت أو هذا الأمر أو أن تقوم على أطفال فلان، سواء الوصية لها في منفعة بيت أو نحو ذلك أو الوصية إليها في الولاية على أيتام أو صغار أو سفهاء أو نحو ذلك. قال فإن قتلت سيدها عمدا فعليها القصاص، يعني لا نقول من أنها مثل يعني من يمتنع منه القصاص لأجل أن بينه وبينه دما، فلا، بل عليها القصاص، وإن قتلته خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الحالين، لأنها إذا قتلته كأنها إيش؟ كأنها تقحمت أو قصدت اعتاق نفسها، لأجل ذلك قالوا عليها قيمة نفسها وتعتق في الحالين، يعني سواء قاتلته عمدا أو قتلته خطأ، ففي أما بالحكم فيحكم بعتقها، ولا يمنع القتل جريان العتق عليها. نعم. وإن وطئ أمة غيره بنكاح، يعني لو أن شخصا تزوج أمة فوطئها ثم صار له مال كثير فتزوج هذه فاشترى هذه الأمة، فإذا اشترى هذه الأمة اجتمع الآن له ملك عليها ونكاح، فيدخل الأضعف في الأقوى، أيهما أقوى؟ الملك. الملك أقوى من النكاح. لماذا؟ لأن النكاح يكون فيه حل الانتفاع بالبضع، أما إيش؟ الملك أو الملك يكون له ملك الاستخدام وملك البضع، فلأجل ذلك كان الملك أقوى، فينفسخ النكاح ويبقى ملكه، له أن يستمتع بها، لكن لكونها أمة له وليس لكونها وليس لكونها زوجة فيتسرى بها. لماذا سميت الأمة سرية؟ سميت سرية من السر، والسر هو الجماع، ولذلك قال الله جل وعلا ولا تواعدهن سرا، أي المقصود به لا جماع إلا أن تقولوا قولا معروفا. ثم النسبة إلى السر سرية، لكن للفرق بين الأمة والحرة قيل في الأمة سرية وقيل في الحرة سرية بالكسر. على كل حال إذا وطئ غير أمته وكان وطئه بنكاح ثم ملكها حاملا علق يعني فيها جنين لا عتق الجنين وله بيعها. لماذا؟ لأنه حين حملت لم تكن أمة له، بل هي حملت حال كونها زوجة له، فبناء على ذلك لم يؤثر ملكه اللاحق على حملها السابق، فحملها السابق لم يكن له أثر في منع أو في دخولها في أحكام أمهات الأولاد، لأن أمهات الأولاد من تحمل من سيدها حال كونه مالك لها، وهذه لم يكن الأمر كذلك، فلأجل ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى له بيعها. طبعا أنا أعتذر من الإخوة، يعني ربما نكون في شرحنا في هذه الأبواب استعجلنا قليلا، لكن نحن ذكرنا سبب ذلك وقلنا أن المقصود هو إيضاح مثل هذه الأبواب، وليس بالضرورة أن نقف مع كل مسألة ولا أن نحررها، وإنما المقصود جعل إضاءات وإشارات تكون معرفة بهذه الأبواب، وهي أبواب فيها غموض لعدم تداول أحكام هذه الأبواب وإرجاع مسائلها، فلعل إرادها في هذه المجالس فيه يعني نوع نفع وإذكاء لهذه الأبواب وإظهار لأهم أحكامها، وإن كان ذلك لا يأتي على جميع التفاصيل ولا يأتي أيضا على دقائق وتفريعات المسائل، لكن حسبنا أن نكون أتينا على أمات المسائل. الله يحفظك. يمدينا نبدأ في كتاب النكاح؟
لا لا بقي سبع دقائق إن شاء الله.
لا أجل إن شاء الله نبدأ ولو بمقدمة.
قال المؤلف رحمه الله كتاب النكاح. النكاح من سنن المرسلين، وهو أفضل من التخلي لنفل العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد على عثمان بن مضعون التبتل وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء.
نعم. قول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب النكاح، هذا شروع في أحكام الأسرة وما يتعلق بها، وهذه الأحكام وما جاء في الشريعة من تفاصيلها ودقائق مسائلها وتكميلها ومعرفة الحقوق فيها على الأزواج وعلى الزوجات وللأبناء والبنات وفي حال الاتفاق وفي حال الاختلاف وما يكون بهما ما يكون سببا لزيادة ألفتهما وما يكون من حال في إصلاح ما من رأب صدع يكون بينهما أو نشوز زوجة أو إعراض زوج أو غير ذلك. فهي أحكام جليلة ومسائل عظيمة كلها تدل على ما كمال هذه الشريعة وتمامها وأنها جاءت بمصالح العباد الدينية والدنيوية. ولما كان النكاح تترتب عليه مصلحة عظيمة من حفظ النسل وبقاء هذا الجنس البشري وأيضا إقامة دين الله جل وعلا وولادة من يحمل الخير والهدى، فإنه كان من أعظم ما يؤمر به ويحث عليه، ولذلك تكاثرت بذلك النصوص وتتابعت بذلك الأدلة. فبهذا أمر الله جل وعلا حتى قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، إلى غير ذلك من الأحاديث. فالأدلة إذن على النكاح كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع، والفطرة داعية إلى ذلك. وفي النكاح حصول قضاء للوطر وتمام للشهوة ومنع لاختلاط الأنساب والبهيمية في تعاطي الشهوات وما يكون تبعا لذلك من الفوضى و يعني تشد أن يتقطع المجتمع ويحصل فيه التشرذم والضياع، فهذا لا يعرف أبا هذا ويختلط ماء هذه بهذا هذا بذا، فيكون بذلك بلاء كثير وشر مستطير. فجاء الشرع بتنظيم هذه الأحكام وتلبية رغبة الإنسان وجعل ما يتبع ذلك من الحقوق وحفظها على أصل صحيح، فلا يكون فيها بهيمية ولا يمنع الإنسان من شيء لا يستغني عن. فبهذا جاء كتاب الله وجاءت سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أيضا أردنا أن ننتقل قليلا من الأحكام الفقهية إلى مكملات ذلك والحاجة داعية إليه، فإن من أهم ما ينبغي أن يلحظ في هذا أن مسائل النكاح وما يتعلق بها لم تأخذ حقها عند الناس في الحث عليها وتعظيم شأنها والعناية بها. إذا نكح الإنسان وتزوج فليعلم أن ذلك ديانة، وليعلم أنه في ذلك في عبادة، وليعلم أن كل ما يتعلق به من الإحسان إلى زوجه والقيام بحقها مما يطلب به رضا الله جل وعلا، فإن ذلك أدعى له لأن يستشعر هذا في كل قليل وكثير، فبه يحصل الخير وبه تستقيم الأسر وبه يتلذذ في الإنفاق وفي التعب وفي العطاء وفي البذل. ولذلك كان أعظم ما ينفق الإنسان ما يضعه في في امرأته، ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل وما يعطي من الدنانير قال: وخيرها الذي تنفقه على أهلك أو على زوجك، أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم من هذا أنه لما كثرت هذه القنوات وتعاطى من تعاطى هذه المسائل فإنما يدرسونها بشيء من الانحراف ويتعاطونها بشيء من الزلل، بل شوهت أمور النكاح حتى كأنها علاقات حب أو طرائق لإفراغ الشهوة، فصورت بتصويرات مشوهة حتى عزب الناس عن أمر النكاح أو سلكوا به مسلكا منحرفا، ولو علم الناس ما فيه من الرأفة وما فيه بين الزوجين من المودة وما يطلب فيه من الخير وما يكون مكملا للعبد في عبادته والإعانة على طاعة ربه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فإن هذا أعظم أن تجعل هذه الشرعة في محلها وأن يتداعى الناس إليها. ولذلك صار أمر النكاح تفاخر أو تكاثر أو صبغة اجتماعية إلى غير ذلك، وفاض في الناس أمر الطلاق بعد النكاح والفراق بعد الزواج، وشاعت الخلافات، وسوغ من سوغ عبر قنوات مختلفة أمر تطاول الزوجة على زوجها أو تقصير الزوج في حق زوجته وإظهار ذلك بمظاهر سيئة تقشعر منها الأبدان ويتخالف لأجل ذلك الزوجان. فلو أنهم لما تحصل مثل هذه الأمور يرشدون إلى ما يكون به رأب الصدع وجمع الشمل وتحمل كل واحد منهما ما على صاحبه لكان ذلك أولى، لكن الواقع في هذا خلاف ذلك، ولا حسرة ما ترتب على ذلك من مفاسد وعظم لأجل ذلك من البلايا. وشرع الله أتم والرجوع إليه أكمل والنظر فيه أفضل وأنجح وأنجع، عسى الله أن يدلنا للخير. أظن أنه لم يبقى وقت كما يشير إلي أخي، فأسأل الله جل وعلا أن يتم علينا وعليكم نعمة، وللحديث بقية. وجزى الله الإخوة القائمين على هذا البناء خيرا وجعله بناء تاما وصرحا مشيدا لا يخرم ولا ينقص ولا يأتي عليه الخلل بوجه من الوجوه، إن ربنا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
أشكركم أنتم يا شيخ على ما تفضلتم به وجدتم، ولا أنسى أن أشكركم أنتم أيها المشاهدون على حسن إنصاتكم واستماعكم إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك من حين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلم دينهم ويتفقه في دينه، كل واحد من الرجال والنساء على يتفقه في دينه، على يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله، ثم بالتعلم ما تفقه في الدين. فالواجب على المكلفين أن يتفقهوا الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف ويحنى المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
الأكاديمية الإسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة المستوى الثالث من برنامجها البناء العلمي. للمشاركة والتسجيل bina.islamacademy.net. البناء العلمي، ملتقى العلم والعلماء. الأكاديمية الإسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة المستوى الثالث من برنامجها البناء العلمي. للمشاركة والتسجيل bina.islamacademy.net. البناء العلمي، ملتقى العلم والعلماء. الأكاديمية الإسلامية المفتوحة تدعوكم لمتابعة المستوى الثالث من برنامجها البناء العلمي.
Yeah.